تكون مبررة لإسقاط الحمل. الناس حالة قبل يعني قبل 4 شهور عنده شرارة مشابهة لكل شهور مازال قبل 4 شهور هذه حالة لأنه مازال في شهر وحالة بعد الشهر الحبيبي بعد 4 شهور احنا قلنا فيما سبق عندنا النطفة وعندنا العلاقة وعندنا المضغة وقلنا المضغة هي المرحلة أو الطور الأخير اللي فيها 40 يوم نطفة 40 يوم علاقة 40 يوم مضغة هذه المضغة هي التي يتم فيها تحليل كلاسيكيين الجانب كله يدو والجلوب والصوف عينه والنه لا أخير ثم بعد ذلك انتهوا به الروح عند نهاية ومعناه صار امتلالا سويا بعد العشر ومعناه حكمه في هذه الحاله حكم ابيه وامه الانسان خلاص في هديه كامله اذا اسكت على 14 لو شوف المشكل الاجتماعي اللي وقع فيه كثير من الناس واللي لا قيمه لهذا الحمل قد يتخذها وقد يتخذها خلاص قد تعمل ذلك وحدها وقد تعمل مع زوجها وقد يشجعهم على ذلك الطبيب او الطبيبه كما هو معروف نسال الله العفو والعافيه قلت قبل تحديد الاسباب الداخله عليها قبل من دون سلم ولا هذا الاسباب قبل تحديد الاسباب الداخله عليها الاشهار انبه الى ان ما تقوم به الحامل بعد توقف عادتها الشهريه باي كلام قليلا ملفت بها العاده الشهريه واطمعيا جاءت الوقت ما جاءتش على الشريعة بعد ما ينقضي الأربع أيام بمظاهر من يوم ديال المطلق ممكن تقوم بشي وسيلة من الوسائل اللي تجري عدد الشريعة هل إعدامها بعد إجهار العقل؟ ليس إجهار علاش؟ ما زال ما كانش جانب كاين حيلة أولى بين النطفة وبوية البلع حتى لا ينعقد هذا هو كيسمى إرسال النطفة باش ما تعقدش وما يتكونش مع بينها وبين بويضة ديال المرأة لأنهما هما زوج هما المنطلق ديال تكوين الجانب قلت لا تسمى إجهارا وإنما هو إرسال النطفة أو الحيلة الأولى دون انعقاد مكونات تكوين الجنين في مرحلة النطفة فلا جنين في زمن فضل النطفة ومع هذا من الفقهاء من قالوا بمنع ارسال النطفه من اهل المذاهب الفقهيه الاربعه قليل ومع هذا هذه مرحله الانذار 40 يوم الاولى ديال النطفه وكثير من الفقهاء يحرمون ارسال هذه النطفه ولما كانوا يقولوا كثير كاين الاخر يقولون بالجواز لضروره معينه هذه الضروره المقبوله شرعا وان كنا مثلا ما وصلنا للضروره الحقيقيه المتعلقه بالجنين هذه غير الضرورة الأولية اللي يمكن واش يصلحوا بتكوينها بجنين أو لا. أما أسباب الإجهار بأمر نفخ الروح بالجنين فهي هذه الأسباب اللي نفخ الروح أولا الفقر والغياب القدرة الجمالية على تحمل تكاليف الحمل والولادة والإرضاع وشهود الأصل. لاش الإجهار؟ احنا فقراء ما عندناش شيء مضيق خير وقرب الله آخره. نقطة ثانية على رغبة الزوجين في الإنجاب في بداية زواجهما يريان أنهما في حاجة إلى فترة زمنية بعد الزواج للاستعداد للإنجاب نفسيا وماليا للحمل وتكاليفه في ذلك إجهاره الإجهار لأنهم مازال يبقى الزوج مقوين بالأولاد الأقل سن نظرهم وحتى عمين الذي يعتمد الأولاد مثلا ثالثا رغبة المرأة أو زوجها أو هما معا الحمل وهي في حال إرضاء رضيع صغير قبل تتم عام من ولادته أحيانا تحب المرأة كي يظهر عندها الحمل وتبقى على شريعة وهي ضربة ترضى على ما تملك لها وأشهر الحالة يجوز في الإجهار عنها هذا سبب من الأسباب قلت معكم اختار الثالثة رغبة المرأة أو زوجها أو ما معا الحمل وهي في حال إرضاء رضيع صغير قبل تتم عام من ولادته فتحت مصاري من الإجهار رابعا عدم الرغبة في كثرة الأولاد الإجهار لا يجب أن يسبب ما الحكمة؟ خلي بيت من الحمل لأن الآن كانت تكلم عن الحمل انت عمل خلاف بالنسبة اذا كان ولا بالدفع على القول الصحيح يجوز استعمال المسائل التي لا تمنع حلها انما تنظمه لمده معينه ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين ممكن بمعنى تستعمل وسائل مانعه الحمل على ان ذلك لا يكون الا على يد طبيب او طبيب حتى لا تكون هذه الوسائل مقرره الزوجه قلت رابعا على الرغبة في كتاب الاولاد لعدم القدره الماديه عن القيام بشؤونهم يدفعها ايضا العقد الى عمليه الاجراء حتى لا تستعد الحمل ما في من تدري خامسا رغبه المراه في الحفاظ على قوتها وشبابها ونشاطها وجمالها تجعلها تتالم في الحمل واذا حصل اجهضته سادسا امراه عامله موظفه عامله تقضي يومها في العمل فيتعبها ويشعرها عن تحمل اعداء الحمل والتربيه مشغول البيت فلا تطيق تحمل الولادات المتتابعه لها ان حملت لم تتردد في التخلص منه بالاجهاض. سابعا مرض المراه ووفاتها اثناء الحمل يجعلها مضطربه في تحمل استمرار الحمل فتلجأ الى التخلص منه بالاجهاض. ثانيا حمل الفتاه غير مسؤوله فتاه كتشوفوا الحلال في صناعه الهجره ولدوا 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 هذا التعارض في بس ما كاين اليوم غدا واليوم الضحكه واليوم الكلمه واليوم كذا الى اخره يؤدي الى علاقات خلاص فينتج عنها مال وقد سئلت عنها مرات وفي الاسبوع الماضي بل ما قبل الماضي سئلت عن فتاتين حملتا عن الزنا وهما لا زالتا تدرسان ثانوي شي مشي كلام اللي كان بغيت نتحرك ولا غادي نقولوا رانا عارف لا عجب المجتمع ليا عارف فاذا تكلمت عن شيء فعن علمي لمن ان الناس تطرح هذه المشاكل وهذه القضايا ولا تطرحها الا وهي تعاني منها وتريد ان تجدها حلا قلت حمل الفتاه او المراه التي لا زوج لها من زنا فترى كل منهما انها مضطره الى التخلص منه بالاجرام والحمل من الزنا لا يسدده ولا يضر اجهاض الجنين من ماء الزنا هذا الحمل مسلم ايش ذلك ما جايبني حمل يعتنى به يهتم به الى ولد وله الحق في الحياه وقصه المراه التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل تريد منه ان يقيم عليها الحد واضحه بينه. طيب ايها الاخوه المؤمنون الاخوات المؤمنات ان كل سبب من هذه الاسباب الثمانيه وما شابهها مما يرونه سببا للتخلص من الحمل لا يعد اي منها مسببا لاسقاط حمل لا يعد ليس مبررا لا يعد اي منها مسببا لاسقاط الحمل سواء لا كان من حلال ام من حرام وان كان قبل نفخ الروح فيه ولو قبل نفخ الروح فيه وفي اي مرحله من مراحل نفخه وقد تساءل اكثر الفقهاء في مرحله النطفه فاجازوا افسادها قبل المنام 40 يوما هذه مرحله الاولى اذا كان ولا بد فيها شي حاجه شي ضروره معينه وارادت المراه ان تفسد النطفه داخل 40 يوم ديال النطفه يعني بعد انقطاع الحمل انقطاع الحيض مباشره اذا شهدت انها ما خير من الحمل او ربما تعيش في اضطرار بينها وبين الزوج الزوج ما بقاش يحمل هذه الحاله اذا عملت وسيله من الوسائل تجري حيضها لا مانع عليها لو مازال ما كانش الحمل ومن ثم فحكم اجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه يتجلى في الاقوال التاليه الاقوال هي الفقهاء اللي كتحصل لنا هذا الحكم ديال اسقاط او افساد النطفه او اسقاط حمل الربا يكون يوصل هذه الحاله الى العلاقه ما هوش المضاربه بس المضاربه تنقي الروح يعني يمنعهم شرايين أو شرايين الناس أو شرمتين. جمهور فقهاء المسلمين من المذاهب الفقهية أفتوا بجواز إفساد النطفة قبل تمام الأربعين الأولاد مخافة الحمل، منهم قلة من الفقهاء المالكية وقلة من الفقهاء الحنفية. فثانيا من فقهاء الإسلام من يرون حرمة التسبب في إسقاط الحمل، هذا العكس، يرون حرمة التسبب في إسقاط الحمل منذ بدء العلوق من البداية من العلوق من فوق البوع. النقطة الثالثة، أكثر فقهاء المذهب المالكي وفقهاء المذهب الظاهري وبعض الفقهاء الشافعية قالوا بتحريم الإجهاض ولو لم يرم الرب للحمل 40 يوما، هذا خلاص استدل. ومعناه انهم على القول بمنع استعمال وسائل الحمل وتحديد النسل، هذو فقهاء من مذاهب وخاصة من المذهب المالكي وكذلك من المذهب الظاهري وبعض الفقهاء الشافعية، هذو يقولون بمنع تسبب في عدمه. جاء في شرح الدردير وهذا من المالكية، لا يجوز إخراج المني المتدون في الرحم ولو قبل 40 يوما، وإذا نفخ في الروح حرم إجماعا، أي حرم ذلك إجماعا بالإجماع، لا يجوز. إذا وصلت يعني إذا قذفت الرجل مثلا منيه في رحمه طبعا قال لك استقر في الرحم ما بقاش عنده الحق باش يحكم بينه وبين ان يتكون الجنين، اي بينه وبين البلوغ بين بويضة المرأة. وفي القوانين الفقهية بزير الكلبي وهو ايضا من فقهاء المالكية، واذا قبض الرحم المنية يعني اشتمل عليه، واذا قبض الرحم المنية لم يجوز التعرض له، واشد من ذلك اذا تحلق فصلت أعضاءه وتحلق، وأجد من ذلك إذا نفخ في الروح فإنه قتل النفس إجماعا، أي إذا قتل إذا نفخ في الروح صار نفسا ومعناه صار إنسانا كاملا في هذه الحالة له من حقوق مالئه ويؤمنه. اتضح من أحوال الفقهاء بحكم الإجهاض قبل نفس الروح الجنين أن أكثرهم قالوا بجواز إفساد النطفة مسافة الحمل، أما في قول العلاقة وفي قول المضار فيحكم الإجهاض، وكل الفقهاء لم يرتكبوا أي سبب من الأسباب السابقة ذكرها مبررا للإجهاض وما لم يروح الجانب. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم
أنها إذا استمر الحمل سيعيق عادة
جنسها، ويؤكد ذلك تقرير طبيبين أو أكثر من دولة الفصام. الحالة الثالثة ظهور تشوهات على الجنين وسهولة مشوهة، والحامل هو زوجها لا تطيقان آثارها النفسية والمالية والاجتماعية، وليس لها من سبيل إلى التخلص منه بالإجرام، فهل تكرر هذه التشوهات المزوجة لإجرامه؟ الحالة الرابعة امرأة ولدت ولدين أو ثلاثة أو أربعة بالعملية المسماة القصرية، عملية كبيرة اسمها، ثم حملت فصارت تعاني نفسيا وبدنيا من الحمل ومن ولادتها بعملية نفسها، ولا تتفاداها إلا بالإجهاض في الشهر الخامس أو السادس، فهل يخوف من الولادة مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة بالعملية القصرية تسبب إجهاضها؟ هذه الحالة الرابعة. قبل الإجابة عن هذه الحالة الأربعة التي سنأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله، هناك أمور لا بد منها لكسبها الضرورة، وإلا لا يجوز في أي حال من الحالات. قلت قبل الإجابة عن كل حالة من الحالات الأربعة إن كل حالة من الحالات المذكورة لا تكون في درجة الضرورة المعتبرة شرعا إلا إذا تحققت فيها العناصر الثلاثة التالية. لا بد من العناصر الثلاثة. أولا أن تكون أسباب حكم الضرورة قائمة لا متوقعة، مش هي تدخل لا تكون أسباب قائمة اللي قد يعتبرها شرعا، لأن هذه الحالات ممكن إنقاذها وإنقاذ دليلها أو إنقاذ أحدهما على الأرض. يعني هذا العمل يمكن. ثانيا أن تكون نتائج البلائع القائمة بالفعل نتائج يقينية أو غالبة على الظن بناء على أدلة علمية. ثالثا أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور، والمحظور عشر والممنوع ممنوع عشر، ممنوع إسقاط الجنة باش نقول شيء مسبقين أو يجوز بس يكون عندنا الضرورة الحقيقية المتحققة. زين. ثالثا معروفة أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور بسبب الضرورة أعظم أهمية باعتبار الشرع من المصلحة المستفادة من إهمال أسباب الضرورة. ما بقيناش نأخذ بها. تقول هذه المصلحة إذا كان عندنا قدرة عنده جوز هذا المحظور تكون المصلحة فيه أكثر من المصلحة فيه إهمال هذه الضرورة. من إهمال أسباب الضرورة وتجنب المحظور. وبتعبير آخر هذا من بعض الأسباب أن تكون المفسدة المترتبة على تجنب المحظور، المفسدة المترتبة على تجنب المحظور من الجنب. شنو المفسدة اللي حترتب عليها؟ أن تكون المفسدة المترتبة على تجنب المحظور أعظم خطرا من المفسدة المترتبة على اعتقاده، كما في المستصفى المزني ومن أشباله مظاهر النجيم وكذلك أشباله مظاهر لسيوفه. بقي الحال الإجابة عن حالة الأربعة كما قلت في لأنها طويلة شيئا ما تستوعب فترة كاملة في الأسبوع الآتي إن شاء الله. أرجو الله أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويفقهنا في ديننا ويرزقنا محبة الإسلام وقبول أحكامه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين من أربعة أبناء وعمر وعثمان وعلي وعن السادة الباقين من عشرة من المشايخ علماء وسائر الصحابة أجمعين وعن كتاب الله في الإسلام وفي الدين إلى يوم الدين. اللهم ارحم آل محمد وارض على آله وعلى محمد وعلى آل محمد يا أكرم الأكرمين ويا خير المرسلين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه في كل خير واحد عظيم. واصلح به وعلى يديه وأبيته ولده نبات حسنا. اللهم بك نبات حسنا. اللهم بك نبات حسنا. اللهم اصلحنا. اللهم اصلحنا. اللهم اصلح ارواحنا. اللهم اصلح مسلمنا. اللهم اصلح احوالنا جميعا. اللهم اصلح لنا وبناتنا وزوجاتنا واولاد امورنا انك على كل شيء قدير وبناتنا من احسن اخر احسن توفي على النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون هذه الذاكره من مندوبها بيد وزاره الاوقاف تتعلق بي محلومها سلام الله من وجود مولانا الإمام فقد تفضل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد بن زايد نصره الله يوم الجمعة 4/2/2014 في إعطاء الانطلاق لبرنامج محمل الأمنيات بواسطة التلفاز وبناء عليه يشرفني أن أذهب بكم إلى إخبار المواطنين بعد خطبة الجمعة لأيام 11/18/2014 بأن المندوبية قد شرعت في تنفيذ البرنامج المطلوب على الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى أقرب مسجد يحتضن برنامج المندوبية قصد التسجيل و